شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بعض الأيام على بعض وأمرنا بالاستعداد ليوم نلقاه بالنافلة والفرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم العرض. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وطابت أوقاتكم بالأجر الكريم والثواب العظيم. أيها المستمعون الكرام، إن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الأيام والليالي تتفاوت في المكانة والفضل، وذلك منحة منه سبحانه لعباده ونعمة عظيمة ليتزودوا بها من التقوى والأعمال الصالحة في مسيرتهم في هذه الحياة، وليقفوا محاسبين لأنفسهم عما مضى من الوقت وماذا قدموا من أعمال ترضي ربهم جل وعلا، وليستغفروا مما وقع منهم من زلات، وليصححوا ما بدر منهم من أخطاء، وليتوبوا إلى ربهم ويندموا على ما اقترفوه من ذنوب. وهذه صفة المؤمنين الصادقين الذين يرجون رحمة الله تعالى ويخشون عقابه. ومن هذه الأيام الفاضلة والمواسم المباركة ما نستقبله في هذا اليوم، تلكم هي العشر الأخيرة من رمضان، والتي كان يخصها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأعمال لا يقوم بها في غيرها ابتغاء لثواب الله جل وعلا وفضله. تحدثنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وتوضح هذا الاجتهاد رضي الله عنها بقولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. وفي رواية للإمام أحمد تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. أيها المستمعون الكرام، ولنا وقفات مع هذه النصوص العظيمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يجتهد في هذه العشر بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة والبر وغيرها. كان يجتهد طاعة لربه جل وعلا وعبودية له، وذلا وخضوعا واستسلاما. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فنحن بحاجة شديدة إلى غفران الذنب وتكفير السيئات، وما هي إلا أيام وليالي معدودة، فلنجتهد فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن الاجتهاد مأخوذ من بذل الجهد والمشقة، فلا بد منهما لنكسب الفضيلة والأجر والثواب. والوقفة الثانية في قولها رضي الله عنها: شد مئزرة، وهذا كناية عن تركه جماع أهله واعتزاله لهم. لماذا؟ ليتفرغ للعبادة من صلاة وقراءة وذكر وغيرها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه ويستعد هذا الاستعداد، فهل لا نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، فنعتزل الدنيا ومشكلاتها، ونعتزل المعاصي صغيرها وكبيرها، ونعتزل ما اعتدناه من أعمال غير سليمة في هذه الليالي المباركة. والوقفة الثالثة في قولها رضي الله عنها: أحيا ليلة، وهذا اللفظ البارع يعطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شغل وعبادة لله طوال الليل، استغلالا لكل لحظة من اللحظات، وانتهازا لفرصة قد لا تعود مرة أخرى. كثير من الناس يحيون ليالي رمضان، ولكن بماذا؟ بقيل وقال وذهاب وإياب وجلسات على الأرصفة وتسكع في الشوارع والأسواق وغير ذلك مما هو معروف لدى الكثير. فهل لا وقفة مع النفس لمحاسبتها قبل أن تحاسب فتندم؟ وهل لا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل نحاول التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لنحيي ليالي هذه العشر؟ والوقفة الرابعة في قولها رضي الله عنها وأيقظ أهله، لماذا؟ لا شك أنه للصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والقراءة والبر والإحسان وغير ذلك من أنواع العبادة. أيها المستمعون الكرام، هذه والله هي الغبطة، وهذه والله هي المحبة والمودة والتربية. يوقظ صلوات الله وسلامه عليه أهله اغتناما لهذه الليالي المباركة ليفوزوا بالأجر العظيم والثواب الجزيل. وإن من المؤسف أن ترى كثيرا من المسلمين يوقظون أهلهم وأولادهم، ولكن لماذا؟ للسهر والتعب فيما لا طائل تحته، وأحيانا يكون على لهو باطل وأمور مكروهة ومحرمة، أو على الأقل لضياع الوقت سدى بلا فائدة. فهذه والله هي الخسارة كل الخسارة.